المغرب هو غروب الشمس، وليس عندهم خلاف في بداية وقت المغرب. والأصل في ذلك ثبوت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي المغرب إذا وجبت، يعني غابت الشمس، والأحاديث في هذا معروفة ومشهورة. أما آخر وقت المغرب فآخر وقتها بالإجماع هو مغيب الشفق، والإجماع منعقد على أنه إذا غاب الشفق دخل وقت العشاء. لكن السؤال، الشفق شفقان، أحمر وأبيض. الشفق الأحمر هو الأول من الشفقين، بعد مغيب الشمس أول ما يأتي الشفق الأحمر ويكون واضحا في السماء ويستمر إلى أكثر من تقريبا ساعة بعد مغيب الشمس، ثم يبدأ الشفق الأبيض وهو البياض الذي يأتي ما بين ذهاب الحمرة ودخول العتمة والظلمة، ظلمة الليل. هذا هو ليس يعني تكون السماء بين ظلمة الليل وحمرة الشفق، هذا يسمى بالشفق الأبيض. هذا الذي اختلف العلماء فيه، هل المراد مغيب الشفق الأول وهو الأحمر، أم المراد مغيب الشفق الثاني وهو الأبيض؟ جمهور العلماء على أن وقت المغرب ينتهي بمغيب الشفق الأحمر، وهذا طبعا القول هو مذهب المالكية الشافعية والحنابلة والظاهرية. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أن المغرب ينتهي وقتها إذا غاب الشفق الأبيض. طبعا كل من كلا الفريقين يعتبر الشفق، وهم مجمعون على أن مغيب الشفق ينتهي به وقت المغرب. لماذا؟ لماذا أجمعوا؟ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص صحيح في المواقيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. وسكت ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم هل هو الشفق الأحمر أو الشفق الأبيض، ومن هنا اختلفوا في تفسيره. استدل جمهور العلماء بأن أئمة اللغة بيّنوا أن الشفق إذا أطلق المراد به الأحمر، وهذا هو قول الخليل بن أحمد والفراء، وهما من أئمة اللغة كما حكاه صاحب اللسان وغيره. وأوردوا على ذلك الشاهد المشهور: رميتها بنظرة من ذي علق قد أثرت في خدها لون الشفق. فقوله قد أثرت في خدها لون الشفق، الخد إذا تأثر ما يقال بيض الخد وإنما يقال احمر الخد. فلما قال قد أثرت في خدها لون الشفق وأطلق الشفق، دل على أن العرب إذا أطلقت الشفق أرادت به الأحمر لا الأبيض. هذا موضع الشاهد، لأنه فقط ما هو المراد بالشفق إذا أطلقته العرب؟ فإذا كانت العرب عند إطلاقها تعني الأحمر فلا إشكال كما يقول الجمهور، أو تعني الأبيض فلا إشكال كما يقول الحنفية. فلما وجدنا أئمة اللغة يقولون إنهم إذا أطلق الشفق في لسان العرب المراد به أحمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلسان العرب وبلغتهم، وحينئذ يكون حجة لمذهب الجمهور، خاصة وأن من ذكر من أئمة اللغة يقولون إنه الأحمر. وطبعا الحنفية يستدلون بالأصل، يقولون كلنا متفقون على أنه إذا غاب الشفق الأبيض أنه دخل وقت العشاء وانتهى وقت المغرب، فنحن على يقين عند مغيب الشفق الأبيض بانتهاء المغرب، وعلى شك إذا غاب الأحمر. وحينئذ إذا كنا على شك ينبغي أن نأخذ اليقين، لأن اليقين أن الوقت وقت المغرب. فنحن إذا كلنا متفقون أيضا، نحن وأنتم، نحن يقول نحن وأنتم الجمهور، لو أن المصلي شك في دخول انتهاء وقت فريضة وعدم انتهائه لوجب عليه البقاء على الأصل أن وقت الفريضة لم ينتهي حتى يغلب على ظن أو يجزم بالانتهاء. فنحن عندنا هنا متفقون على أنه إذا غاب الشفق الأبيض دخل وقت العشاء وانتهى وقت المغرب، فلا إشكال عندنا أنه إذا غاب الشفق الأبيض انتهى وقت المغرب، فنأخذ باليقين. وشككنا في الأحمر فنستصحب الأصل وهو أن وقت المغرب باب. يحكى طبعا أثر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في الصحيح، صلى العشاء بعد مغيب الشفق الأول. قولها بعد مغيب الشفق الأول يرجح مذهب الجمهور أن المراد بالشفق الأحمر وليس الأبيض. بين الشفق الأبيض والأحمر طبعا الذي يترجح العلم عند الله أن العبرة بالشفق الشفق الأحمر لقوة ما ذكره هؤلاء الأئمة. وثانيا قولهم أننا على يقين وعلى شكك، جوابه أن الشرع تعبدنا باليقين وبغالب الظن، ونحن هنا يغلب على ظننا بالاستقراء، استقراء كلام العرب وبدلالة النص على أن الشفق هو الشفق الأحمر، فحينئذ لسنا على شكك. كنا على شكك نعم نرجع إلى الأصل، لكن نحن على غلب الظن. وأنتم تقررون أن من يجتهد في المواقيت يبني على غالب الظن، فنحن هنا بنينا على غالب الظن ولا يرد ما ذكروه، وهذا صحيح. بين الشفق الأبيض والأحمر تقريبا 3 درجات فلكية، يقولون تقارب ما بين 12 دقيقة إلى 15 دقيقة، بحيث مثلا في الشتاء يطول الليل وفي الصيف يقصر. فمثلا لو قلنا الآن بعد مغيب الشمس ما بين ساعة إلى ساعة وربع، يغيب ما بين ساعة إلى ساعة ودقيقة ودقيقتين يغيب الشفق الأحمر، ثم يبدأ الشفق الأبيض إلى تقريبا ساعة وربع، فيصبح الخلاف في الربع ساعة أو 12 دقيقة التي هي ما بين الساعة الواحدة والواحدة والربع. أما بالنسبة قال هذا بالنسبة لنهاية وقت المغرب. مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله كالمالكية والشافعية في قول واختاره غير واحد من أئمتهم أن المغرب يبادر بها ولا تؤخر، ولذلك حتى في مذهب المالكية وأيضا حتى عند الحنفية أنه لا يصلى قبلها نافلة، قبل المغرب قبل الفرض، وإنما يبادر بالفرض مباشرة. والحنابلة والظاهرية وطائفة من الحديث على أن الأمر فيه سعة، وأكد هذا ما ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، وقال في الثالثة لمن شاء. قال أنس رضي الله عنه فلقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى إن الرجل لو دخل ظن أن الصلاة قد أقيمت من كثرة من يصلي. والحقيقة السنة دالة على التوسعة خاصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بأطول الطولين سورة الأعراف صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقرأ فيها بالمرسلات صلوات الله وسلامه عليه، وقرأ فيها بالطور صلوات الله وسلامه عليه. فالسنة فيها الوقت طبعا يسع هذا كله، ولو أراد أن يطيل في قراءة خاصة إذا كان في سفر أو كانت معه جماعة لا تستظر فلا بأس ولا حرج، وهذا من السنة. قال رضي الله عنه ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صلى العشاء فصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، وهو الفرض الرابع. والعشاء من العشي، ويبدأ قيل العشي طبعا من زوال الشمس يقابل البكور، وقيل أيضا كذلك العشي يدخل فيه ما بعد غروب الشمس ويدخل فيه ما بعد العتمة، دخول العتمة، وهو العشاء بالمد. والعشاء يبدأ وقته بالتفصيل الذي ذكرناه في نهاية وقت المغرب. إن قلنا وقت المغرب ينتهي بمغيب الشفق الأحمر فقد دخل وقت العشاء عند الجمهور، وإن قلنا ينتهي بمغيب الشفق الأبيض فقد دخل وقت العشاء عند الحنفية رحمه الله. أما نهاية وقت العشاء فهي مثل العصر، فيها وقت اختيار ووقت ضرورة، واختلف في وقت الاختيار على قولين. قيل إنه ينتهي بنصف الليل كما هو رواية عن الإمام مالك وأحمد، وقول طائفة من أئمة السلف، وأيضا عن الشافعية عندهم قول إلى منتصف الليل، وصححه غير واحد من أئمة الشافعية. وقيل إنه إلى ثلث الليل، عفوا الثاني هو الذي صححه غير واحد من أصحاب الشافعي أنه إلى ثلث الليل، وهو رواية أيضا عن الإمام مالك أن وقت العشاء ينتهي بثلث الليل. وعند الظاهرية أن العشاء يستمر إلى الفجر، وأيضا هو قول عند الحنفية رحمهم الله، وليس هناك فرق عندهم بين الاختيار والضرورة. طبعا الشافعي عندهم وقت جواز من منتصف الليل، إذا قلنا الاختيار إلى منتصف الليل أو ثلث الليل إلى الفجر وقت جواز. الأصل بالتحديد بثلث الليل حديث إمامة جبريل، وكذلك صلاته عليه الصلاة والسلام في اليومين حيث صلى إلى ثلث الليل. وأما النصف الليل فحديث عبد العمر العاص ووقت العشاء إلى شطر الليل، وفي بعض ألفاظه إلى ثلث الليل الأوسط، إلى ثلث الليل الأوسط. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في الرواية الصحيحة أنه أخر العشاء إلى نصف الليل، وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي أو على الناس. وظاهر السنة يدل على أن العشاء إلى نصف الليل، لكن حديث أبي قتادة اعتمده الظاهرية والحنفية عنه رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. فدل على أن الصلاة لا تنتهي إلا بدخول وقت الأخرى، وحينئذ لا مذمة في تأخير العشاء ما لم يدخل وقت الفجر. وهذا أصل وهو قوي من حيث الدلالة مذهب الحنفية والظاهرية ومن وافقهم. وبالنسبة وقوله نزل ثم نزل فصلى ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الفجر والصبح، تسمى الفجر عند انفجار ضوء النهار واستبيانه من ظلمة الليل، وتسمى الصبح من الإصباح، وهذا هو الفرض الخامس والأخير الذي صلاه في اليوم الأول. الفجر أجمع العلماء على أن وقته يبدأ بتبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، وعند تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب يحرم الطعام والشراب على الصائم. ولذلك جاء في حديث جبريل، في إمامة جبريل، أنه نزل فصلى حين طلع الصبح وحرم الطعام على الصائم. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن العبرة بالفجر الصادق الذي يبتدئ به الإمساك، إمساك الصائم. والأحاديث في بداية الفجر عند التبين ظاهرة ومستفيضة، منها قول عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، ويكون عند بداية الإصباح. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى كما في حديث بريدة بن حصيب وحديث أبي موسى لما سأله السائل عن مواقيت الصلاة أنه صلى حين طلع الفجر استبان الصبح. وهذا يدل على أن بداية وقت الفجر في هذا الوقت. نهاية وقت الفجر من العلماء من يقول بطلوع الشمس، قولي ما لم تطلع الشمس، ومنهم من يقول الفجر كالعصر، الفجر كالعصر لها وقتان، وقت اختيار وضرورة. وهذا بنوه على أن العصر بينا أن حديث تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا، قالوا المعنى الموجود في العصر موجود في الفجر، لأن العبرة بطلوع الشمس وغروبها، وأنها عند الطلوع وعند الغروب يسجد لها كما في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذم المصلي في هذا الوقت لمشابهة المنافقين الذين يشابهون عبدة الشمس، فقالوا إن الفجر وقت الاختيار فيه إلى الإسفار، ومن الإسفار إلى طلوع الشمس ضرورة على التفصيل الذي ذكرناه في العصر. هذا عندما نقسم الفجر إلى اختيار وضرورة. وأما من يقول وقت الفجر واحد فلا إشكال، يقول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فإذا ابتدأ بطلوعها فإنه يمسك عن الصلاة. مما يدل على مذهب الإسفار أنه في اليوم الثاني في صلاة عليه الصلاة والسلام أسفر بالصبح، وفي بعضها أنه قال الراوي حتى إن القائل يقول قد طلعت الشمس، فأصبح حديث الصلاة محتمل للوجهين. لكن أيا ما كان، هناك من أهل العلم من جعل صلاة الفجر لا تؤخر إلى الإسفار، فائدة الخلاف هل يجوز تأخيرها إلى الإسفار أو لا تؤخر. فإن قلنا لها وقتان لم يجوز أن يؤخر إلى الإسفار، وإن قلنا لها وقت واحد فلا إشكال. عند الحنفية رحمه الله الإسفار هو الوقت المستحب لصلاة الفجر، واستدلوا بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه عند أصحاب السنن الذي رواه بعض أصحاب السنن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فدل على أن وقت الإسفار ليس بمذموم. وهذا الحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر معارض بما هو أصح منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الأحاديث الصحيحة أنه كان يصلي الفجر بغلس، أي في أول وقتها. قالت أم المؤمنين عائشة كما في الصحيحين عنها رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيصلي معه النساء من المؤمنات، فيشهدن معه النساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفن من شدة الغلس. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الفجر وهو يقرأ من 60 إلى 100 آية، ثم يخرج النساء ما يعرفهن أحد من شدة الغلس، والغلس اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار اللي هو الفجر السابق لطلوع الشمس، فهذا يدل على أنه صلاها في أول الوقت. وقال جابر رضي الله عنه والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وقال أبو برزة رضي الله عنه وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل منا جليسة، فدل على أنه كان يبدأها قبل أن يعرف الرجل جليسة. إذن حديث أسفروا بالفجر معارض بأكثر من حديث من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك الأفضل. ولذلك يحمل حديث أسفروا بالفجر على أنه يطيل القراءة في الصلاة حتى إذا انتهى على بداية الإسفار، بحيث إذا انتهى من صلاة الفجر يكون قد أسر كما جاء في صلاة عليه الصلاة والسلام بالرجع. وهذا قوي لأنه يناسبه قوله أعظم للأجر، أن عظم الأجر هنا مع طول القراءة يكون الأجر أكثر للإمام وللمأموم. ومن هنا قوي هذا الوجه في تفسير الحديث، لأن هناك وجه يقول أسفروا بالفجر أي لا تتعجلوا في صلاة الفجر حتى تتأكدوا من طلوع الفجر، وهو الإسفار النسبي، وأنه ليس له علاقة بما ذكروه من التأخير إلى الإسفار. وهذا الوجه ضعفه الإمام النووي رحمه الله والحافظ بن الملقن رحمة الله على الجميع، لأنه لا مناسبة فيه لقوله فإنه أعظم الأجر. لأنه إذا كان المراد بقوله أسفروا بالفجر تبين الفجر الصادق من الكاذب، فإن الصلاة قبل الفجر باطلة، فما تقارن بين باطل وصحيح. لكن لما قال فإنه أعظم، صيغة أفعل تقتضي أن أحدهما فيه أجر والثاني أجره أكثر، فإذا صلى الفجر وخرج منها والغلس شديد وباق على قوة واحتداده، فمعنى ذلك أن قراءته قليلة. وإذا صلى وطول حتى إذا انتهى من الصلاة أسفر وتبين الرجل جليسة وتبين أنها الفجر أكثر، كان أطول في القراءة، وطول القراءة يناسبها كثرة الأجر. وعليه يقوى لا يقوى قول من قال من الإسفار محل فضيلة لصلاة الفجر، من الأفضل في صلاة الفجر أنه يبادر بها. ثم بعد طلوع الشمس، من طلوع الشمس إلى انتصاف النهار، هذا وقت مهمل، يعني لا يعتبر من وقت الفجر، لا ينسب للصلاة القبلية ولا للصلاة البعدية، ولذلك يعتبر مهملا عن المواقيت، أي أن صلاة الفجر تنتهي بطلوع الشمس ثم صلاة الظهر تبدأ بالزوال، فأصبح ما بينهما أهمله الشرع، أي تركه فلم يجعله وقتا. وهذا المهمل أجمع العلماء عليه، فصار مستثنى من حديث أبي قتادة رضي الله عنه حتى يدخل وقت الأخرى، فقالوا إن هذا يعتبر مستثنى لوجود الإجماع، وغيره لم يجمع عليه فيبقى على الأصل. هذا بالنسبة لحديث للمواقيت في قوله صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كما ذكرنا في 5 صلوات، والحديث الآخر أنها 10 صلوات، ولذلك هنا في الحديث إما أن نقول قوله صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صلى صلاة الظهر في أول وقتها في اليوم الأول، وصلىها في آخر وقتها في اليوم الثاني، فأجمل أو جمع الوقتين، فتكون مناسبة ذكر 5 من هذا الوجه، لأن كل صلاة لها أول وآخر. في الرواية الأخرى ذكر فيها 10، وهي في الصحيح نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعد 10 صلوات، وهذا مناسبته ظاهرة أنه اعتد باليومين. لما ذكر عروة رحمه الله لعمر بن عبد العزيز رحمه الله هذا الأصل أن النبي صلى أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة. وهذا الكلام من عمر بن عبد العزيز ليس شكا في رواية عروة ولا طعنا في هذا الحديث ثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من باب التأكد والتثبت، ويفهم من أن من حق السائل أو السامع أن يتثبت، مع أن عروة في مكانته وجلالته وهو أحد الفقهاء السبعة رحمه الله ورحمته الواسعة المعدودين المبرزين، ومع ذلك قال له عمر رضي الله عنه رحمه الله هذه المقالة للتثبت والتبين. ونظر عمر إلى قضية أو إن جبريل قد يعني مراده بكون جبريل عليه السلام يبين للنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، أراد عمر أن يتأكد منه وأن يستثبت منه، لأنه بالإمكان أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم فروض الصلوات الخمس دون أن يحتاج إلى نزول جبريل إلى يومين متتابعين. وأيضا فيه تأكيد على أن هذه المواقيت والالتزام بهذا الوقت توقيفي تعبدي، وهذا الذي جعل عمر يتساءل هل فيه سعة أم أنه أمر سمعي يقتصر به على ما سمعنا وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي عناه بقوله اعلم ما تحدث به يا عروة، أو أن جبريل أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، أو إن جبريل بالكسر أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، أي هذه الصلاة وقعت على هذه الصفة من جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أننا ملزمون بهذه المواقيت. قال هكذا أخبرني بشير، كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه، فيه دليل على أن الراوي والعالم ومن بين الأمر مستندا إلى رواية أو إلى أصل أن يبين مستندا، فعروة رحمه الله بين مستنده في هذه الرواية أن الذي حدث به بشير عن أبيه أبي مسعود في حادثته مع المغيرة بن شعبة على هذا الوجه. وفي قول أبي مسعود رضي الله عنه للمغيرة أما علمت، في دليل على أن المغيرة كان يعلم، وأنه قصد تذكيره بما نسيه أو تركه من الهدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد حدثتني عائشة، صيغة توكيد لام وقد التي تفيد تحقق الأمر وثبوته، ولقد حدثتني، هذه رواية متصلة. هناك ذكر عروة أن الذي أسنده عن